النساء والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. مدينة أسفي المغربية تعد ضحايا الفيضانات المفاجئة وعمليات البحث والتنشيط متواصلة. حداد وطني وتنكيس أعلام في أستراليا على ضحايا إطلاق النار في سيدني استهدف تجمعات لليهود. الجيش الإسرائيلي يتحضر لهدم 25 مبنى سكنيا في مخيم مدينة طول كرم في الضفة الغربية المحتلة بحسب محافظ المدينة. السلطات السورية توقف صحفي سوري أمريكي بسبب منشور على فيسبوك وداعش يتبنى هجوم معرة النعمان. تقدم في المحادثات الأمريكية الأوكرانية في برلين عشية قمة حاسمة في بروكسل تدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية. أهلا بكم. قالت السلطات المغربية أن 37 شخصا على الأقل قدوا في مدينة أسفي على الساحل المغربي جراء فيضانات غير مسبوقة ومفاجئة أعقبت هطول أمطار كثيفة أغرقت منازل ومحال تجارية وجرفت سيارات وعشرات الأشخاص تاركة أحياء بأكملها مغطاة بالوحول ولا سيما في أروقة الأسواق والطرقات الضيقة. وذكرت السلطات في بيان أن 14 شخصا يخضعون للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بأسفي من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة. وأكدت السلطات المحلية لمحافظة أسفي تواصل عمليات التنشيط الميداني والبحث والإسعافات وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين. أكد محافظ مدينة طول كرم في الضفة الغربية المحتلة عبدالله كميل لليوم عزم الجيش الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقال المحافظ لوكالة الأنباء الفرنسية إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابع لوزارة الدفاع أبلغه ومسؤولين محليين آخرين عزمه هدم المباني. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن التابعة للحكومة السورية على طريق معرة النعمان في محافظة إدلب يوم أمس بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. مساء أمس تعرضت دورية لأمن الطرقات لكمين مسلح في منطقة معرة النعمان جنوب الجسر الجنوبي وأسفر الهجوم عن مقتل 4 عناصر إضافة إلى إصابة آخرين. أوقفت السلطات السورية الصحافي السوري الأمريكي إياد شربجي خلال زيارته دمشق وفق ما أكدت عائلته الاثنين لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه بإثارة النعرات الطائفية بعد منشور على فيسبوك. ويعرف شربجي المتحدر من مدينة دارية قرب دمشق والذي كان من المعارضين لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد يعرف بمواقفه المنتقدة للسلطات الجديدة في سوريا وأدائها منذ وصولها إلى الحكم. التزمت أستراليا اليوم الاثنين حدادا وطنيا وتنكيسا للإعلام بقرار من الحكومة على ضحايا الهجوم المسلح يوم الأحد الذي شنه شخصان أب وابنه في إطلاق نار على تجمع للطائفة اليهودية أثناء احتفالية عيد النور ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وجرح العشرات. واليوم صلى بابا الفاتيكان ليون 14 من أجل ضحايا الاعتداء داعيا لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بحسب قوله. انتهى الاجتماع الذي عقد اليوم في برلين بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في إطار المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال مفاوض أوكراني لقد أحرزنا تقدما في المحادثات مع واشنطن. وجاء هذا الاجتماع عشية قمة مرتقبة في بروكسل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لبحث كيفية التصرف بالأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي من أجل دعم أوكرانيا وتمويلها. والآن نصل إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن. وسؤال الاعتيادي، كم بقي على
أسبوع قبل ما تكفي؟
أقل من أسبوع.
ستة أيام. هنا ننتقل معك عبد السلام إلى المباراة الحامية اليوم في كأس العرب.
نعم، وهي مباراة
المغرب أول المتأهلين للدور النهائي للكأس.
فعلا مباراة انتهت قبل قليل مازن بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي المسابقة نهائي كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد. سجل المغرب والهدف الثالث للمنتخب المغربي كان عبارة عن جملة تكتيكية وهدف جميل جدا للمنتخب المغربي كان في آخر ثواني المباراة، كان عبارة عن هدف قاتل قتل كل حظوظ المنتخب المغربي في المباراة.
انتهت للتو
يعني قبل قليل كان عبد الرزاق الحمد الله أحد قادة المنتخب المغربي كان سجل الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. الهدف الأول كان سجل في الدقيقة 28 عن طريق البركاوي، وفي الدقيقة 83 كان المهداوي قد أضاف الهدف الثاني، أشرف المهديوي أو المهديوي عفوا في الدقيقة 83. إذن المنتخب المغربي يكتسح نظيره الإماراتي في مباراة نصف النهائي ويبلغ المباراة النهائية.
ومع من سيتنافس في النهائي؟
سنتعرف عن المنافس، منافس المغرب في المباراة النهائية بعد قليل، تحديدا بعد ساعة من الآن أو أقل من ساعة، لأنه عند الساعة 6:30 ستنطلق مباراة القمة في الدور نصف النهائي بين العربية السعودية والأردن. كلا المنتخبين يأتيان ويصلان إلى هذه البطولة بحظوظ كبيرة للتتويج وليس فقط بلوغ المباراة النهائية. وهناك من قال أن لقاء السعودية والأردن هو نهائي قبل الأوان بين منتخبين جيدين مترشحان لكأس العالم 2026.
والنهائي مرتقب متى؟
بعد يومين في العاصمة القطرية الدوحة يوم 18.
أوكي. إذن تونس تعين مدربا جديدا لمنتخبها لأقل من 23 سنة، فمن يكون؟
هو أنيس بوجلبان. في خطوة غير متوقعة أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعاقدها اليوم مع المدرب أنيس بوجلبان لتولي تدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 23 سنة، وذلك ابتداء من غورة جان في 2026. المدرب بوجلبان يقود الترجي الجرجيسي وسيواصل مع هذا الفريق إلى نهاية الموسم، تحديدا إلى يوم 15 من ماي 2026.
عبد السلام، من هم المرشحون لجوائز The Best؟
هذه الجائزة التي تمنحها الفيفا، يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في العالم، ضمت كل من كول بالمر، بيدري، عثمان ديمبيلي المتوج بالكرة الذهبية، فيتينيا، لامين يامال، هاري كين، نونو مانديش، أشرف حكيمي، محمد صلاح، كيليان مبابي ورافينيا.
عبد السلام، وكالعادة نختم معك في مواعيد الليلة.
وموعدي أولا في الرياضة بلا حدود عند الساعة 6:30 سنعود إلى تفاصيل،
ستكون حامية
فعلا، وسنعود إلى تفاصيل تأهل المغرب، أيضا كل التفاصيل الخاصة بThe Best، أيضا ماذا وراء تعيين أنيس بوجلبان لقيادة منتخب المستقبل في تونس، وأيضا ماذا تحدث وبماذا وعد بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري في الكان القادمة في المغرب. أما مواعيدكم الليلة مستمعين الكرام بعد الرياضة بلا حدود التي تأتيكم في 6:30، في 9:00 مساء في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بورنموث، في 9:00 مساء في إسبانيا رايو فايكانو ريال بيتيس، وفي إيطاليا الكالشيو الإيطالي روما كومو، بداية من 9:45.
شكرا لك عبد السلام، وشكرا على روحك الرياضية التي عودتنا عليها.
شكرا.
أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق، ونبقى وإياكم الآن مع مقتطف من زاوية الشرق في حديث للصحفي في جريدة النهار اللبنانية سمير التويني حول الشأن اللبناني والإطار السياسي لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
هناك قرار من الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح، ويقوم جيش اليوم بتنفيذ هذا القرار، وهناك مدة محددة حتى آخر ديسمبر من أجل تسليم السلاح في منطقة الجنوب. هلا هناك مشاكل حول تسليمه من شمال الليطاني، وحتى الآن لم يتم تحديد أي موعد أو حتى حتى لم يتم تسليم أي سلاح.
لا توجد خطة تنفيذية منشورة أو ملزمة.
بالنسبة لسلاح شمال الليطاني مش جنوب الليطاني خلص يعني رح نوصل لحل باعتبار أنه رح يتم تسليم سلاح بشكل أو بآخر من هلأ لنهاية شهر ديسمبر، أو رح يمدد كما يقال يعني إعطاء الجيش مهلة إضافية لأنه لم يتمكن من القيام بهذا العمل نهائيا حتى نهاية السنة، يعني عم بيحكوا بشهر أو بشهرين. هلأ بالنسبة للشمال يعني في حديث كتير، حتى أن هناك كلام ما عادوا عم بيحكوا عن حصرية السلاح بل على تجميد وجود هذا السلاح، يعني في كلام أو أفكار جديدة من أجل وضع حد لانتشار السلاح في شمال الليطاني. نعم، ولكن لا يوجد حتى الآن بالطبع خطة محددة لا من قبل الحكومة ولا من قبل الأطراف يعني، ولكن هناك مخاوف يعني دولية عبرت عنها العديد من الدول الغربية والعربية بالنسبة إلى موضوع حصر هذا السلاح شمال الليطاني.
وترقبوا المقابلة كاملة مع الصحفي سمير التويني عند 6:30 من مساء اليوم، حاوره رجي خوري. والآن فقرة سؤال وجواب خاصة بأحداث مدينة تدمر في سوريا والهجوم الذي استهدف قوات أمريكية، وكيف يرتبط هذا الهجوم بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
تحت المجهر. أطلقت قوى الأمن السورية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن حملة أمنية مكثفة ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية، وذلك غداة هجوم أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في تدمر. ما الذي حدث في مدينة تدمر وأعاد ملف تنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة رجي خوري؟
نعم، شهدت مدينة تدمر وسط سوريا هجوما مسلحا استهدف قوات أمريكية وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين بينهم جنديان ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية. وصفت دمشق الهجوم بأنه إرهابي، فيما أكدت واشنطن أن المنفذ ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقتل لاحقا.
روجي، كيف ردت السلطات السورية على هذا الهجوم؟
أطلقت قوى الأمن السورية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حملة أمنية واسعة في البادية السورية ولا سيما في محيط تدمر لملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة. وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في الهجوم، مع استمرار العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة.
ما طبيعة التعاون بين سوريا والولايات المتحدة في هذه العملية؟
يأتي هذا التحرك سليمان في إطار تنسيق مباشر بين دمشق والتحالف الدولي في سابقة بارزة منذ الإطاحة بالحكم السابق قبل عام. وأكدت وزارة الداخلية السورية ووزارة الخارجية أهمية العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، فيما شدد الجانب الأمريكي على دعم الشركاء السوريين بوجود عمليات محدود.
والهجوم أثار تساؤلات حول الثغرات الأمنية الداخلية الروسية.
كشفت التحقيقات الأولية أن منفذ الهجوم كان عنصرا في قوات الأمن العام السورية منذ أكثر من 10 أشهر، وكان من المقرر فصله بسبب تبنيه أفكارا متطرفة. كما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصرا من الأمن العام للتحقيق في إطار البحث عن أي تقصير أو خلل في آليات التدقيق الأمني خلال مرحلة إعادة بناء الأجهزة.
رجي، هل يمكنك أن توضح لنا كيف يرتبط هذا الهجوم بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا؟
نعم، وقعت حادثة في سياق مرحلة انتقالية حساسة تلت انهيارا شبه كامل للأجهزة الأمنية بعد سقوط النظام السابق، وأدى الفراغ الأمني إلى فتح باب التطوع على نطاق واسع، ما فرض تحديات كبيرة تتعلق بالخبرة والتدقيق بالتوازي مع مساعي تشكيل جيش جديد يوحد الفصائل المسلحة تحت سلطة مركزية واحدة.
وأخيرا روجي، ما دلالات الحادثة على مستقبل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا؟
رغم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية لمعاقله الرئيسية بحلول عام 2019، لتزال خلاياه تنشط في الصحراء السورية مستفيدة من اتساعها وصعوبة ضبطها. واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الهجوم تذكير صارخ بحسب تعبيره بأن الإرهاب لا يزال تهديدا قائما، مؤكدا أن بقاء عدد محدود من القوات الأمريكية يهدف إلى منع عودة التنظيم وتعزيز استقرار الشركاء المحليين.
تحت المجهر.
تزامنا مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن هذا الأسبوع في بروكسل سيكون حاسما بالنسبة لأوكرانيا وتمويل حربها في مواجهة روسيا. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
في العمق،
قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل، قالت كايا كالاس إن هذا الأسبوع سيكون بالغ الأهمية لتمويل أوكرانيا، إذ سيتعين على قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بهذا الشأن في قمة يعقدونها يومي الخميس والجمعة. إلى ذلك أكدت كالاس أن المفاوضات بين الدول الأعضاء 27 بشأن الأصول الروسية المجمدة مستمرة، لكنها تزداد صعوبة. وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، إلا أن العديد من الدول الأوروبية تبدي ترددا في هذا الموضوع، وعلى رأسها بلجيكا حيث تتركز معظم هذه الأصول الروسية في أوروبا. وأقرت كايا كالاس بأن الخيار الأكثر جدوى يتمثل في توفير قرض من أجل تمويل التعويضات، مؤكدة عدم التوصل إلى هذه المرحلة بعد، والأمر يزداد صعوبة على حد قولها. لكنها رددت موقفا سبق وأن أطلقه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مؤكدة عدم مغادرة القمة حتى توصل إلى نتيجة والحصول على قرار بشأن تمويل أوكرانيا. وإلى جانب استخدام الأصول الروسية المجمدة، اقترحت المفوضيات الأوروبية خيارا آخر يتمثل في تقديم قرض أوروبي، لكنه يصطدم بمعارضة دول أعضاء عدة ولا سيما ألمانيا. وأكدت كالاس أن هذا الخيار لا يحظى بالقبول، مضيفة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة يتميز أيضا بأنه لا يكلف دافعي الضرائب الأوروبيين شيئا، وهذا أمر بالغ الأهمية. وأضافت إنها تبعث برسالة واضحة مفادها أنه إذا ألحقتم كل هذا الضرر بدولة أخرى فعليكم دفع تعويضات. وأكدت كايا كالاس مجددا في كلمتها أن قرار استخدام هذه الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تتخذه أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، ولكن لا مجال للقيام بذلك من دون بلجيكا. كما أكدت أنه من الضروري إشراك جميع الأعضاء أيا كان القرار المتخذ.
في العمق،
قدمنا لكم فقرة المقابلات والتقارير من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن استماعكم، وشكرا لك ألكسندر على الهندسة الإذاعية. ونترككم الآن مع فقرة صدى المغرب.